أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد. في تغسيل الميت هناك آداب ومستحبات وهناك مكروهات. ذكر الفقهاء مجموعة من الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء تغسيل الميت. من هذه الآداب أولا أن يوضع الميت على مرتفع، ما يوضع على الأرض، لأن هذا ممكن يأتيه دواب حشرات وما أشبه. فمن باب احترام الميت أن يوضع على مرتفع، مثل الآن طبعا في أماكن تغسيل الميت موجود هذا الشيء، هناك مرتفع يوضع عليه الميت. من الآداب أيضا أن يكون الميت في أثناء التغسيل موجها إلى القبلة كحالة الاحتضار. كحالة الاحتضار يعني كيف؟ يعني أن يكون باطن قدميه باتجاه القبلة، بحيث لو أقعد يكون في اتجاه القبلة. لأن الميت في عدة حالات كيف يوضع، في أثناء التغسيل يوضع بهذه الطريقة، أثناء الاحتضار أيضا كذلك، أثناء الصلاة يوضع على قفاه ويكون رأسه في يمين القبلة ورجلاه في يسار القبلة. يعني أيضا المصلي لما يقف يكون رأس الميت عن يمينه ورجلاه عن يساره. لما يوضع في القبر هناك طريقة أخرى، أن يوضع على جنبه الأيمن وأن يكون وجهه في اتجاه القبلة. أيضا من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أثناء تغسيل الميت أن يقف الغاسل للميت، يعني المغسل، أن يقف في الجانب الأيمن له، على الجانب الأيمن في أثناء التغسيل يقف في الجانب الأيمن، ما يضع الميت بين رجليه، هذا مكروه، يكره للغاسل أن يضع الميت بين رجليه. فيستحب أن يكون الغاسل واقفا من الجانب الأيمن للميت. أيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة للميت 3 مرات في كل غسل. احنا قلنا الميت ما مضى يغسل كم غسل؟ 3 أغسال، بس بالماء السد، الغسل الثاني بماء الكافور، الغسل الثالث بالماء القراح، الماء الخالص المطلق. في كل غسل من هذه الأغسال 3، كل غسل يغسل 3 مرات، هذا أيضا مستحب. في يصير كم غسل يغسل الميت؟ 6 أغسال. وطبعا الواجب 3 أغسال، الواجب 3 أغسال، لكن يستحب أن يغسل كل عضوين من الأعضاء 3، لأنه يغسل أول شيء رأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. كل عضو من هذه الأعضاء يغسل 3 مرات، يعني يغسل 3 مرات بماء السد، ثم 3 مرات بماء الكافور، ثم 3 مرات بالماء المطلق، فيصير 9 أغسال. من المستحبات أيضا في تغسيل الميت أن تصنع حفرة بحيث أن غسالة الميت يذهب إليها. يعني كيف؟ الآن الميت المكان المغسل، الماء هذا اللي يغسل به الميت، ما يخرج من هذا الماء، وين يروح هذا الماء؟ المفروض يكون
هذا البيار هذا مكروه، مكروه أن يخلط هذا الماء ماء غسالة الميت مع
صرف الصحي، إنما المفروض يكون في حفرة خاصة يروح،
لأن هذا الميت مو كل يوم تغسل الميت،
الماء هذا يروح في حفرة خاصة يصفيها، مو أنه يجعل مع ماء الحمام أو ماء يعني الخلاء، هذا من المكروهات. أيضا يستحب أن يغسل رأس الميت برغوة السدر 3 مرات، برغوة السدر أولا يغسل رأسه 3 مرات هذا قبل ما يبدأ بتغسيل الميت، وأن يغسل فرجيه أيضا بالسدر أو بالأشنان، الأشنان هذا نبات، نوع من النبات يسمى الأشنان، يغسل به فرج الميت أو فرجيه يعني عورة الميت من جانبين، وعلى الغاسل أن يلف يده اليسرى بخرقة أثناء غسله لفرج الميت، لأنه ما يجوز يلمسه إذا ما كان يحل له، فيكون يضع خرقة على يده اليسرى بحيث يغسل به فرج الميت. أيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء في تغسيل الميت أن يوضأ قبل الغسلين الأولين غسل الصلاة، وضوء الصلاة، يوضأ الوضوء العادي قبل ما يبدأ الغسل الأول، يوضأ ثم يغسل بماء السدر، ثم يوضأ وضوءا ثانيا قبل الغسل بماء الكافور، فإذا قبل الغسلين الأولين يوضأ وضوء الصلاة. أيضا من الآداب التي ذكرها الفقهاء أن يشتغل الغاسل بذكر الله سبحانه وتعالى وبالاستغفار، وأن الأولى الأفضل أن يقول ربي عفوك عفوك، وهو يغسل الميت يقول ربي عفوك عفوك، مو يقعد يسولف ونكد ويتكلم عن البيع والشراء مثلا، لا، إنما أن يكون الغاسل، لأن هذه عبرة الإنسان يشوف أمام إنسان ميت عليه أن يعتبر، أن ينشغل بالذكر والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يقول ربي عفوك عفوك. أيضا من الآداب أن الغاسل إذا رأى في جسد الميت عيبا أن لا يذكره للناس، مو يروح بعدين يتكلم يقول والله أنا شفت الميت في كذي وفي كذا وفي كذا، هذا مكروه، وقد يكون حراما إذا عد غيبة، يعني إذا عد ذكر هذه الأمور من الأشياء التي لا يرضى بها هذا الإنسان لو كان حيا، أو من الأمور التي يكره الناس يعرفوا عنها، فهذه تعتبر غيبة، والغيبة حرام. فإما الأشياء العادية اللي يمكن واحد يعني لو قال مثلا شفت جسمه من زمان من المرض مثلا صار عنده وسخ كثير، هذا مكروه إذا كان يقبل يعني لو كان حيا. أما ذكر الأمور المخفية، لأن بعض الأحيان الإنسان في جسمه يمكن أمور مخفية ما يريد أحد يعرفها، هذا في أثناء الغسل طلع عليها يروح يكسرها للناس، هذه تكون من الغيبة المحرمة. أيضا من الآداب أن يكون جسد الميت عاريا استثناء العورة، جسد الميت أثناء التغسيل أن تنزع منه الملابس، وهنا الفقهاء قال أن ينزع القميص، يعني لو كان لابس قميص أو ثوب، أن ينزع من طرف رجله، مو ينزع من الأعلى، إنما ينزع من طرف الرجل، وإن استلزم ذلك فتقه، يمكن ما يطلع مثل الثوب لازم يقص مثلا ما الأيادي أو ما أشبه، لكن في هذه الحالة يشترط أخذ إذن الورثة أو إذن الولد الأكبر والأحوط على رأي بعض الفقهاء أخذ إذن الورثة جميع الورثة يعني، وإذا كان لا يوجد ورثة كبار قصر يؤخذ إذن الولي.
يمكن هذا الثوب يبغوه،
ثوب ثمين قيم مثلا، أو يبغوه للذكرى أو لأي سبب من الأسباب، فلازم أن يؤخذ إذن الورثة. هذه بعض الآداب التي ذكرها الفقهاء في تغسيل الميت. هناك مكروهات أيضا، في بعض الأمور مكروهة. من هذه الأمور المكروهة، وقبل ما ندخل في المكروهات، أيضا من الآداب تغسيل الميت تليين أصابعه وجميع مفاصله برفق، برفق مو بخشونة وبعنف، لأنه ورد عندنا في الروايات أن الميت يحس ويشعر. صحيح هو ميت، روحه خرجت من جسده، لكن يحس ويشعر ويرى، بل يرى ما لا نراه الميت، لأن الميت في عالم ثاني، صرح عالم البرزخ. الميت يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، فلا بد أن يكون برفق. في واحد سأل الإمام الصادق أحد الأشخاص، قال له أنت ماذا تعمل؟ قال له أنا أعمل في تغسيل الموتى. فقال له الإمام الصادق: أو تحسن؟ يعني أنت تحسن هالعمل، تحسن تغسيل الموتى؟ تغسيل الموتى لازم واحد يعرف الأحكام، مطلع على التفاصيل، يعرف الآداب والمستحبات والمكروهات، مو كل واحد يغسل الميت. فعلى كل حال قال: أو تحسن؟ قال: نعم. قال: عليك بالرفق، لازم ترفق بالميت. فإذا من الآداب التي ذكروها تليين أصابعه ومفاصله برفق، إلا إذا تعسرت فتترك بحالها. بعض الأحيان بعض الناس إذا ماتوا صير ما يمكن فتح مثلا أصابعه، صير خشنة جدا، فهذا يترك بحاله. أما المكروهات فقد ذكر الفقهاء مجموعة من المكروهات، منها إقعاد الميت أثناء التغسيل، إنه الميت يجلس أثناء التغسيل، هذا مكروه. ومنها أيضا كما قلنا أن يضع الغاسل الميت بين رجليه، هذا أيضا من المكروهات. وأيضا من المكروهات التخطي على الميت. التخطي على الميت يعني شنو؟ أحسنت، يعني واحد ينط على الميت، إن هذا ما في احترام. يعني مثل الإنسان الآن حي جالس جيت مط عليه، في قلة أدب. فاحترام الإنسان الميت كاحترامه حيا، ينبغي احترام الإنسان ميتا وحيا. فالتخطي عليه أثناء التغسيل أيضا هذا مكروه. أيضا من المكروهات نتف إبط شعره، الابطين، نتف الشعر مال الابطين، وحلق عانته او راسه، وحلق وقص شاربه او لحيته، هذه كلها مكروهات. بل قال الفقهاء الاحوط الذي لا ينبغي تركه ترك ذلك، بل على راي سيد الحكيم ان يحرم ذلك، يحرم انه يجي تقصص اظافر الميت او تقص شاربه او تقص يعني شعره، لان هذا تصرف في الميت، يمكن هو ما يقبل، قد لا يقبل. ولذلك الانسان ينبغي يكون دائما نظيف مرتب، يقص شعره مو يموت يشوف لا الرجال تارك شعره اشهر مثلا ما قص مال الابطين، او مخلي شاربه اشهر ما معدلنا، او شعره ما مرتبن. الانسان دائما يكون مرتب بحيث لو مات الا يكون الرجال مرتب، يروح ياتي لربه نظيفا مرتبا. اما في اثناء التغسيل فهذه كما قلنا على راي بعض المشهور انها مكروهه، بل قيل الاحوط الترك، بل قال بعض الفقهاء كسيد الحكيم بحرمه ذلك، بحرمه قص شعره أو تقليم أظافره أو نتف أبطيه أو ما أشبه ذلك. إيه هذا راح نجيب المسألة، لكن يلا طرحت نجيبها من الآن. لو أن الإنسان طلع مو مختن، هل يختنوه قبل ما يغسلوه أو يدفن من دون تختين؟ والجواب لا يجوز تختينه، يعني مدام الرجال مات مو مختن يترك على حاله، لا يجوز تختينه بعد موته. من المكروهات أيضا، من المكروهات ما أن المرأة إذا كانت حاملا أن يمسح على بطنها. ليش؟ لأن هذا ممكن يؤدي إلى الإجهاض، إجهاض الجنين. إذا الجنين طبعا كان ميتا في بطنها، إذا حيا، إذا كان حي لازم يخرج، إذا كان ميتا في هذه الحالة يكره مسح بطنها. أما إذا كان لا رجال أو امرأة غير حامل فهنا يمسح على البطن برفق. من المكروهات أيضا أنه الميت في أثناء التغسيل كما قلنا أن يذهب ماء الغسالة تغسيل الميت في الكنيف، يعني في البيارة أو في الصرف الصحي، هذا أيضا مكروه كما ذكرناه سابقا. طيب بعد أن يغسل الميت يحنط. الحنوط ماذا يعني بالحنوط؟ الحنوط أن يمسح مساجده السبعة بالكافور. مساجد السبعة ما هي؟ الجبهة وباطن الكفين، الباطن الكفين والركبتين وإبهامين الرجلين القدمين الإبهامين، هذا يجب مسحها أو إمساسها بالكافور. ويستحب أيضا مسح الصدر ومسح كل موضع فيه رائحة كريهة في الإنسان. ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا يعني غير نجس، وأن يكون جديدا، لو صار عتيق صار ما له ريحة لأن هذا عطر، نوع من الطيب، الكافور نوع من الطيب، فإذا أصبح قديما أصبح ما له رائحة، لابد أن يكون جديدا. وطبعا هذا تحنيط الميت يكون بعد تغسيله، ويصح أيضا أن يكون في أثناء التكفين أو بعد الانتهاء من التكفين. طيب لو في مسألة، لو كان الإنسان في أثناء تغسيله سقط منه شيء من جلده أو شيء من شعره أو شيء من أو سنه، في هذه الحالة يؤخذ ما يسقط منه ويوضع في كفنه ويدفن معه. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سقط له سنا في حياته طبعا، فأخذه ووضعه في كفه وقال الحمد لله، وأعطاه إلى ابنه الإمام الصادق عليه السلام وقال له ادفنه إذا مت فادفنه معي. ولذلك من هذه الرواية استفاد الفقهاء أنه يستحب للإنسان لو سقط منه سنا أن يدفنه، بل حتى الظفر الإنسان يستحب له أن يدفنه في الأرض على رأي بعض الفقهاء، يستحب الأظافر أو السن أن يدفن في الأرض. إن شاء الله بقية المسائل بعد أن يغسل يكفن الميت، التكفين إن شاء الله فيما في الأيام القادمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.